فلما قرأ الحسين عليه السلام الكتاب من أهل البصرة قال: ما لك؟ آمنك الله يوم الخوف وأعزك وأرواك يوم العطش الأكبر. فلما تجهز المشار إليه للخروج إلى الحسين عليه السلام بلغه قتله قبل أن يسير، فجزع من انقطاعه عنه، وبقي الحجاج معه حتى قتل بين يديه. ولما كتب أهل الكوفة إلى الحسين عليه السلام بالقدوم عليهم وألحوا عليه، أجابهم بأني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، وإنه إن كتب إلي باجتماع رأيكم على مثل ما كتبتم به قدمت إليكم عن قريب، ودعا بمسلم فأرسله مع قيس بن مسهر الصيداوي ورجلين آخرين، وأمره بالتقوى وكتمان أمره واللطف، فإن رأى الناس مجتمعين مستقيمين عجل إليه بذلك. فأتى مسلم المدينة فصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وودع من أحب من أهله، واستأجر دليلين فسارا به على غير الطريق، فضل الدليلان وأصابهما عطش شديد، فمات بعد أن أشار له إلى الطريق. وانتهى مسلم إلى الماء في موضع يعرف بالمضيق، وكتب إلى الحسين عليه السلام: أما بعد فإني أقبلت من المدينة مع دليلين لي فجارا عن الطريق فضلا واشتد عليه العطش، فلم يلبثا أن ماتا. وأقبلنا حتى انتهينا إلى الماء فلم ننجو إلا بحشاشة أنفسنا، وذلك الماء بمكان يدعى المضيق من بطن الخبط، وقد تطيرت من وجهي هذا، فإن رأيت أن تعفيني أعفيتني وبعثت غيري والسلام. فأجابه الحسين عليه السلام: أما بعد، وقد خشيت أن لا يكون حملك على الكتابة إلي في الاستعفاء إلا الجبن، فامضي لوجهك الذي وجهتك فيه والسلام. فقال مسلم: أما هذا، يعني الجبن، فلست أتخوفه على نفسي. ثم أقبل حتى دخل الكوفة، فنزل في دار المختار، وأقبل الناس يختلفون إليه، فكلما اجتمع منهم جماعة قرأ عليهم كتاب الحسين عليه السلام وهم يبكون، حتى بايعه منهم 18,000، فكتب إلى الحسين عليه السلام يخبره بذلك ويأمره بالقدوم، وبلغ ذلك النعمان بن بشير الأنصاري، وكان واليا على الكوفة، فصعد المنبر وخطب الناس وحذرهم، فقال له عبد الله بن مسلم الحضرمي وحليف بني أمية: إنه لا يصلح ما ترى أيها الأمير إلا الغشم، وإن هذا الذي أنت عليه رأي المستضعفين. فقال: لأن أكون من المستضعفين في طاعة الله أحب إلي من أن أكون من الأعزين في معصية الله. فكتب عبد الله بن مسلم حليف بن أمية وعمارة بن عقبة وعمر بن سعد بن أبي وقاص إلى يزيد يخبرونه بأمر مسلم بن عقيل، ويشيرون عليه بعزل النعمان وتولية غيره. فدعا يزيد سرجون الرومي مولى معاوية، وكان مستوليا على معاوية في حياته، وكان نصرانيا محببا إلى قلب معاوية متغلبا عليه، فاستشاره يزيد فقال: لو نشر لك معاوية ما كنت آخذا برأيه؟ قال: بلى. فأخرج عهد عبيد الله بن زياد على الكوفة وقال: هذا رأي معاوية. دعا يزيد مسلم بن عمرو الباهلي وأرسله إلى عبيد الله بن زياد، وكان واليا على البصرة، وضم إليه البصرة والكوفة، وأمره أن يسير إلى الكوفة. فتجهز عبيد الله من وقته وسار إلى الكوفة من الغد، ومعه مسلم بن عمرو الباهلي رسول يزيد، والحسين بن تميم التميمي صاحب شرطته، وشريك بن الحارث الأعور الهمداني وهو من الشيعة، أي شريك، كان شريك من الشيعة، وكان أبوه الحارث العور الهمداني من خيار شيعة أمير المؤمنين عليه السلام. فتمارب شريك رجاء أن يتأخر ابن زياد في السير فيدخل الحسين الكوفة قبله، فتركه ابن زياد في الطريق وتقدم. فدخل الكوفة ليلا وكان الناس قد بلغهم إقبال الحسين عليه السلام، فظنوا حين رأوا عبيد الله أنه الحسين عليه السلام، فكلما مر على جماعة سلموا عليه وقالوا مرحبا بك يا ابن رسول الله قدمت خير مقدم. فرأى من تباشرهم بالحسين عليه السلام ما ساءه، فقال بعض من معه لما كثروا تأخروا هذا الأمير عبيد الله ابن زياد. وأصبح ابن زياد فنادى الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فخرج إليهم وخطبهم ووعد المحسن بالإحسان وتوعد المسيء بأشد العقاب. فبلغ ذلك مسلم بن عقيل فانتقل من دار المختار إلى دار هاني بن عروة المرادي، وجعلت أصحابه تختلف إليه على تستر واستخفاء. فدعا ابن زياد مولى له اسمه معقل وأعطاه 3000 درهم، وأوصاه أن يلتمس مسلم بن عقيل وأصحابه ويظهر لهم أنه منهم ويدفع إليهم المال. فجاء معقل إلى مسلم بن عوسجته وهو يصلي في المسجد، فقال له: أنا رجل من أهل الشام أنعم الله علي بحب أهل هذا البيت. وتباكى له وقال: معي 3000 درهم أحب دفعها للذي يبايع لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاغتر مسلم بن عوسجة رحمه الله بذلك، وأدخله على مسلم بن عقيل بعد أن أخذ عليه المواثيق المغلظة. فجعل معقل يختلف إليهم ويخبر ابن زياد بما يريد، وبلغ الذين بايعوا مسلم بن عقيل 25,000 رجل، فعزم على الخروج. فقال هاني: لا تعجل. ولما جاء ابن زياد إلى الكوفة تهدد الناس وتوعدهم، وخاف هاني على نفسه من ابن زياد فانقطع عنه وتمارب. فسأل عنه ابن زياد جلساءه، فقيل إنه مريض، فقال: لو علمت بمرضه لعدته. ودعا بجماعة فقال لهم: ما يمنع هاني من اتياننا؟ قالوا: ما ندري، وقد قيل إنه مريض. قال: بلغني أنه قد برئ، فالقوه ومروه ألا يدعى ما عليه من حقنا. فأتوا إلى هاني وأخبروه أن ابن زياد قد سأل عنه، وأقسموا عليه أن يذهب معهم. فلبس هاني ثيابه وركب بغلته وأقبل معهم. فلما رآه ابن زياد قال: أتتك بخائن رجلاه تسعى؟ ثم قال: إيهن يا هاني، جئت بمسلم ابن عقيل فأدخلته دارك وجمعت له الجموع والسلاح في الدور حولك، وظننت أن ذلك يخفى علي. فأنكر هاني ذلك، فدعا ابن زياد معقلا. فلما رآه هاني أسقط في يده ساعة، أي بهت وتحير، ثم راجعته نفسه وجعل يعتذر إلى ابن زياد بأنه ما دعا مسلما إلى داره، ولكن جاءه يطلب منه النزول فاستحيا من رده، وقال: إن شئت أن أنطلق إليه فآمره أن يخرج من داري. فقال له ابن زياد: والله لا تفارقني أبدا حتى تأتيني به. قال: لا والله لا أجيئك به أبدا، أجيئك بضيفي تقتله. فلما كثر الكلام بينهما قام مسلم بن عمرو الباهلي فخلا بهاني، وجعل يناشده أن يدفع مسلم بن عقيل إلى ابن زياد، ويقول: إنه ابن عم القوم، وليسوا بقاتله ولا طائره، وليس عليك بذلك مخزاة ولا منقصة، إنما تدفعه إلى السلطان. فقال هانئ: إن علي في ذلك الخزي والعار أن أدفع جاري وضيفي، وأنا حي صحيح شديد الساعدين كثير الأعوان، والله لو لم يكن لي ناصر لم أدفع حتى أموت دونه. فسمع ابن زياد ذلك فقال ادنوه مني فأدنوه منه فقال والله لتأتيني به أو لأضربن عنقك فقال هانئ إذن والله تكثر البارقة يعني السيوف حول دارك ولطفا عليك أبي البارقة تخوفني ولهفا عليك أبي البارقة تخوفني. كان هانئ يظن في أصحابه أنهم وفيون بمواثيقهم ومخوتهم وكان ابن زياد لعنه الله أعرف بحال القبائل في خيانتهم واثق منهم ما هم حقون يوفون مع أحد هم واقفين مع الفلوس ولهفا عليك أبي البارقة تخوفني. وهانئ يظن أن عشيرته سيمنعونه ثم قال أتنوه مني فأتني منه فاستعرض وجهه بالقضيب فلم يزل يضرب به أنفه وجبينه وخده حتى كسر أنفه وسالت الدماء على ثيابه ووجهه ولحيته وانتثر لحم جبينه وخده على لحيته حتى كسر القضيب. وضرب هانئ يده على قائم سيف شرطي وجاذبه الشرطي ومنعه فقال عبيد الله أحروري زائر اليوم. الحروري الخارجي لأن الخوارج اجتمعوا في أول أمرهم في موضع يقال له حرورة فسموه الحرورية أي أنت تفعل فعل الخوارج ذلك أن الخوارج يقاتلون الدول أنت قد فعلت كفعلهم حين حاولت أن تقاتلنا. أحروري زائر اليوم قد حل دمك جروه فجروه فألقوه في بيت من بيوت الدار وجعلوا عليه حرسا. وبلغ الخبر إلى مذحج عشيرة هاني فأقبلوا مع ابن الحجاج حتى أحاطوا بالقصر فأمر ابن زياد شريحا القاضي أن يدخل على هاني. كان هذا شريح القاضي هو الفقيه في العراق كان من علماء السوء كان عنده معاش كبير من ابن زياد وقال ما عليك شيء هاني وانتو يا مذحج ما على صاحبكم شيء وايش الموجب للتحرش بابن زياد حتى أحاطوا بالقصر فأمر ابن زياد شريحا القاضي أن يدخل على هاني فينظر إليه ثم يخبر عشيرته بأنه حي ففعل ذلك. فقال له عمرو بن الحجاج وأصحابه أما إذا لم يقتل فالحمد لله ثم انصرفوا. هذه عبارة عن سبلالة إنه ما قد قتل ما قد لهم وجب أنهم يقاتلوا عبيد الله بن زياد. ولما بلغ مسلم بن عقيل ما فعله عبيد الله بن زياد بهاني بن عروة نادى في أصحابه وكانوا 4000 رجل فاجتمعوا عليه فخرج بهم لحرب ابن زياد وتداعى الناس واجتمعوا حتى امتلأ المسجد والسوق. ودخل عبيد الله القصر وأغلق أبوابه فضاق به أمره وأقام الناس مع مسلم يكثرون حتى المساء وأمرهم شديد. وبعث عبيد الله إلى أشراف الناس فجمعهم عنده الأشراف المشايخ جمعهم عنده حتى كل شيخ يمسخ قبائل يقول أن تروح على قبائلك من عام لا يجاهدوا مع مسلم بن عقيل. ثم أشرفوا على الناس يرقبونهم ويرهبونهم ويخوفونهم بأجناد الشام فأخذوا يتفرقون. وكانت المرأة تأتي ابنها وأخاها فتقول انصرف الناس يفهونك. ويجيء الرجل إلى ابنه وأخيه ويقول غدا يأتيك أهل الشام فما تصنع بالحرب والشر انصرف. فما زالوا يتفرقون حتى أمس ابن عقيل وصلى المغرب وما معه إلا 30 نفسا في المسجد فخرج متوجها إلى أبواب كنده فلم يبلغها إلا ومعه 10. ثم خرج من الباب فإذا ليس معه أحد فمضى على وجهه لا يدري أين يذهب حتى أتى إلى باب امرأة يقال لها طوعة فسلم عليها فردت عليه السلام وطلب منها ما أنفزكته وجلس ودخلت. ثم خرجت فقالت يا عبد الله ألم تشرب؟ قال بلى. قالت فاذهب إلى أهلك فسكت ثم أعادت القول فسكت. فقالت في الثالثة سبحان الله يا عبد الله قم عافاك الله إلى أهلك فإنه لا يصح لك الجلوس على بابي ولا أحله لك. فقام وقال يا أمت الله ما لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة، فهل لك في أجر معروف ولعلي مكافيك بعد هذا اليوم؟ قالت وماذا؟ قال أنا مسلم بن عقيل، كذبني هؤلاء القوم وغروني وأخرجوني. قالت أنت مسلم؟ قال نعم. قالت ادخل. فدخل إلى بيت في دارها غير الذي تكون فيه، وفرشت له وعرضت عليه العشاء فلم يتعشى، وجاء ابنها فرآها تكثر الدخول في البيت والخروج منه، فقال والله إنه ليريبني كثرة دخولك إلى هذا البيت وخروجك منه منذ الليلة، إن لك لشأنا. قالت له يا بني قله عن هذا. قال والله لتخبرني. قالت له أقبل على شأنك ولا تسألني عن شيء. فألح عليها فقالت يا بني لا تخبرن أحدا من الناس بشيء مما أخبرك به. قال نعم. فأخذت عليه الأيمان فحلف لها فأخبرته، فاضطجع وسكت. فلما أصبح غدا إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فأخبره، فأقبل عبد الرحمن حتى أتى أباه وهو عند ابن زياد فساره، فعرف ابن زياد سراره، فقال قم فأتي به ساعة. وبعث معه عبيد الله بن العباس السلمي في 70 رجلا من قيس حتى أتوا الدار التي فيها مسلم. فلما سمع مسلم وقع حوافر الخيل وأصوات الرجال علم أنه قد أتي، فخرج إليهم بسيفه واقتحموا عليه الدار، فشد عليهم يضربهم بسيفه حتى أخرجهم من الدار، ثم عادوا إليه فشد عليهم كذلك. فاختلف هو وبكر بن حمران الأحمري ضربتان، فضرب بكر فم مسلم فقطع شفته العليا وأسرع السيف في السفلى وفصلت له ثنيته، وضربه مسلم في رأسه ضربة منكرة وثناه بأخرى على حفل العاتق كادت تطلع إلى جوفه. فلما رأوا ذلك أشرفوا عليه من فوق البيت وأخذوا يرمونه بالحجارة ويلهبون النار في أطنان القصب ثم يرمونها عليه من فوق البيت. فلما رأى ذلك خرج مصلتا سيفه في السكة، فقال محمد بن الأشعث لك الأمان لا تقتل نفسك. فقال مسلم وأي أمان للغدرة الفجرة. ثم أقبل يقاتلهم وهو يرتجز ويقول أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن شربت الموت شيئا نكرا، أكره أن أخدع أو أغرى أو أخلط البارد سخنا مرا، رد شعاع النفس فاستقرا، كل امرئ يوما ملاك شرا، أضربكم ولا أخاف ضرا. فنادوه إنك لا تكذب ولا تغر. فلم يلتفت إلى ذلك إلى أن قتل منهم 41 رجلا على ما رواه ابن شهر آشوب، وتكاثروا عليه بعد أن أثخن بالجراح، فطعنه رجل من خلفه فخر إلى الأرض فأخذ أسيرا. والمشهور أنه أخذ بالأمان بعد أن عجز عن القتال، فأتي ببغلة فحمل عليها واجتمعوا حوله وانتزعوا سيفه، فكأنه عند ذلك يئس من نفسه فدمعت عيناه، ثم قال هذا أول الغدر. فقال له محمد بن الأشعث لعنه الله أرجو ألا يكون عليك بأس. فقال وما هو إلا الرجاء، أين أمانكم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وبكى. فقال له عبيد الله بن العباس السلمي إن من يطلب مثل الذي تطلب إذا نزل به مثل ما نزل بك لم يبكي. فقال والله ما لنفسي بكيت ولا لها من القتل أرثى، وإن كنت لم أحب لها طرفة عين تلفا، ولكني أبكي لأهل المقبلين، أبكي الحسين وآل حسين. ثم أقبل على محمد بن الأشعث فقال يا عبد الله إني أراك والله ستعجز عن أماني، هل عندك خير تستطيع أن تبعث من عندك رجلا على لساني أن يبلغ حسينا؟ فإني لا أراه إلا وقد خرج اليوم أو هو خارج غدا وأهل بيته. ويقول له إن ابن عقيل بعثني إليك وهو أسير في أيدي القوم لا يرى أنه يمسي حتى يقتل، وهو يقول لك ارجع فداك أبي وأمي بأهل بيتك ولا يغررك أهل الكوفة، فإنهم أصحاب أبيك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل. إن أهل الكوفة قد كذبوك وليس لمكذوب الرأي. فقال ابن الأشعث والله لأفعلن ولأعلمن ابن زياد أني قد آمنتك. ثم أقبل بمسلم حتى انتهى إلى باب قصر الأمارة، وقد اشتد بمسلم العطش، وعلى باب القصر ناس جلوس ينتظرون الإذن، فيهم عمرو بن حريث ومسلم بن عمرو الباهلي، وإذا قلة ماء باردة موضوعة على الباب. فقال مسلم أسقوني من هذا الماء. فقال له الباهلي أتراها ما أبردها؟ لا والله لا تذوق منها قطرة حتى تذوق الحميم في نار جهنم. فقال له مسلم بن عقيل رحمه الله لأبيك الثكر ما أجفاك وأفضك وأكسى قلبك؟ أنت يا ابن باهلة أولى بالحميم والخلود في نار جهنم مني. ثم جلس فتساند إلى الحائط، وبعث عمرو بن حريث غلاما له فأتاه بقلة عليها منذير وقدح، فصب فيه ماء فقال له اشرب، فأخذ كلما شرب امتلأ القدح دما من فمه ولا يقدر أن يشرب، ففعل ذلك مرة أو مرتين. فلما ذهب في الثالثة ليشرب سقطت ثناياه في القدح فقال الحمد لله، لو كان لي من الرزق المقسوم لشربته. وخرج رسول بن زياد وأمر بإدخاله إليه، فلما دخل لم يسلم عليه بالإمرة، فقال له الحرسي لم لا تسلم على الأمير؟ قال اسكت ويحك، والله ما هو لي بأمير. فقال ابن زياد لا عليك، سلمت أم لم تسلم فإنك مقتول. فقال له مسلم إن قتلتني فلقد قتل من هو شر منك من هو خير مني. فقال له ابن زياد قتلني الله إن لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام. فقال مسلم أما إنك أحق من أحدث في الإسلام ما لم يكن، وإنك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة وخبث السريرة والأم الغلبة لأحد أولى بها منك. فقال ابن زياد لعنه الله يا عاق يا شاك، خرجت على إمامك وشققت عصى المسلمين وألقحت الفتنة. فقال مسلم رحمه الله كذبت، إنما شق عصى المسلمين معاوية وابنه يزيد، وأما الفتنة فإنما ألقحتها أنت وأبوك زياد بن عبيد عبد بني علاج من ثقيف، وأنا أرجو أن يرزقني الله الشهادة على يدي شر بريته. فقال له ابن زياد منتك نفسك أمرا حال الله دونه وجعله لأهله. فقال له مسلم ومن أهله يا ابن مرجانه إذا لم نكن نحن أهله؟ فقال له ابن زياد أهله أمير المؤمنين يزيد. فقال مسلم رحمه الله الحمد لله على كل حال، رضينا بالله حكما بيننا وبينكم. فقال له ابن زياد أتظن أن لك في الأمر شيئا؟ فقال له مسلم والله ما هو الظن ولكنه اليقين. وقال له ابن زياد إيه يا ابن عقيل، أتيت الناس وأمرهم جميع ملتئم، فشتت أمرهم بينهم وفرقت كلمتهم وحملت بعضهم على بعض. قال كلا لست لذلك أتيت، ولكنكم أظهرتم المنكر ودفنتم المعروف، وتأمرتم على الناس بغير رضا منهم وحملتموهم على غير ما أمركم الله به وعملتم فيهم بأعمال كسرى وقيصر فأتيناهم لنأمر فيهم بالمعروف وننهى عن المنكر وندعوهم إلى حكم الكتاب والسنة وكنا أهل ذلك. فقال له ابن زياد: وما أنت وذاك يا فاسق؟ لم لم تعمل بذلك إذ أنت بالمدينة تشرب الخمر؟ هذا الخبيث عبيد الله بن زياد يرمي مسلم بن عقيل بشرب الخمر اللي يشوه سمعته من الناحية الدينية، ويعلم وكل الناس يعلم أن مسلم بن عقيل كان من أخيار، بل من أفاضل وأخيار بني هاشم وأوثق أصحاب الحسين عليه السلام، ولذا جعلها نائبة ومقدمته لأن محل الثقة. قال مسلم: أنا أشرب الخمر، أما والله إن الله لا يعلم أنك تعلم أنك غير صادق، وأن أحق بشرب الخمر مني وأولى من يلغ في دماء المسلمين ولغى، فيقتل النفس التي حرم الله قتلها ويسفك الدم الذي حرم الله على الغضب والعداوة وسوء الظن، وهو يلهو ويلعب كأن لم يصنع شيئا. فأخذ ابن زياد يشتمه ويشتم عليا وعقيلا والحسن والحسين عليهم السلام، وأخذ مسلم لا يكلمه. وفي رواية أنه قال له: أنت وأبوك أحق بالشتيمة فاقضي ما أنت قاض يا عدو الله. ثم قال ابن زياد: اصعدوا به فوق القصر فاضربوا عنقه ثم أتبعوه جسده. ثم قال: أين هذا الذي ضرب ابن عقيل رأسه بالسيف؟ فدعا بكر بن حمران فقال له: اصعد، هل تكن أنت الذي تضرب عنقه؟ فصعد بمسلم وهو يكبر ويستغفر الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: اللهم احكم بيننا وبينكم، إن غرونا وكذبونا وخذلونا. وأشرفوا به على موضع من القصر فضربت عنقه وأتبع رأسه جثته. ولما قتل مسلم بن عقيل رحمه الله تعالى قام محمد بن الأشعث إلى عبيد الله بن زياد فكلمه في هاني بن عروة، وكان محمد بن الأشعث بن قيس وأسماء بن خارجة هما اللذان أتيا بهاني إلى ابن زياد، وقال له: إنه قد ذكرك وأقسم عليه أن يركب معهما، ولم يكن أسماء يعلم بشيء مما كان، وكان ابن الأشعث عالما به. فقال ابن الأشعث لابن زياد: إنك قد عرفت منزلة هاني في مصر وبيته في العشيرة، وقد علم قومه أني وصاحبي أتينا به إليك، وأنشدك الله لما وهبته لي، فإني أكره عداوة المصر وأهله. فوعده أن يفعل، ثم بدا له وأمر بهاني في الحال، فقال: أخرجوه إلى السوق فاضربوا عنقه. فأتي به إلى مكان من السوق كان يباع فيه الغنم وهو مكتوف، فجعل يقول: ومذحجاه ولا مذحج لي اليوم، يا مذحجاه أين مذحج؟ فلما رأى أن أحدا لا ينصره جذب يده فنزعها من الكتف، ثم قال: أما من عصا أو سكين أو حجارة أو عظم يحاجز بها رجل عن نفسه؟ ووثبوا إليه فشدوه وثاقا، ثم قيل له: أمدد عنقك. فقال: ما أنا بها سخي، وما أنا بمعينكم على نفسي. فضربه مولا لعبيد الله اسمه رشيد فلم يصنع شيئا. فقال له هاني: إلى الله المعاد، اللهم إلى رحمتك ورضوانك. ثم ضربه أخرى فقتله. وأمر ابن زياد لعنه الله بجثتي مسلم وهاني رحمهما الله، فصلبتا في الكناسة، وبعث برأسيهما إلى يزيد بن معاوية لعنه الله. قال سبط بن الجوزي: كان رأس مسلم أول رأس حمل من رؤوس بني هاشم، وجثته أول. ولما قتل مسلم بن عقيل بعد الأمن والأمان والمواثيق والأيمان وقتل هاني بن عروة المرادي قال الشاعر مشيرا إلى ذلك: فإن كنت لا تدري إنما الموت فانظري إلى هاني في السوق وابن عقيل إلى بطل قد هشم السيف وجهه وآخر يهوي من ضمار قتيل أصابهما فرخ البغي فأصبحا أحاديث من يسعى بكل سبيل. ترى جسدا قد غير الموت لونه ونبح دم قد زال كل مسيل. فتى كان أحيا من فتاة عيية وأقطع من ذي شفرتين صقيل. أيركب أسماء المهالي جامنا وقد طلبته مدحج بقتيل. لما قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة رضي الله عنهما أمر ابن زياد كاتبه عمرو بن نافع أن يكتب إلى يزيد ما كان من أمر مسلم وهاني، فكتب الكاتب فأطال وكان أول من أطال في الكتب. فلما نظر فيه عبيد الله كرهه وقال: ما هذا التطويل وما هذا الفضول، اكتب أما بعد فالحمد لله الذي أخذ لأمير المؤمنين حقه وكفاه مؤونة عدوه. أخبر أمير المؤمنين أن مسلم بن عقيل لجأ إلى دار هاني بن عروة المرادي، وإني جعلت عليهم المراصد والعيون ودسست إليهم الرجال وكدتهما حتى أخرجتهما وأمكن الله منهما، فقدمتهما وضربت أعناقهما، وقد بعثت إليك برأسيهما مع هاني بن أبي حية الوداعي والزبير بن الأروع التميمي، وهما من أهل السمع والطاعة والنصيحة، فليسألهما أمير المؤمنين عما أحب من أمرهما، فإن عندهما علما وصدقا وورعا والسلام. عندهم ورع هذولا الملعونين الرسل حقون عبيد الله بن زياد، مدري وش الورع، يتبرعوا لا يطيعون الله. فكتب إليه يزيد: أما بعد فإنك لم تعد أن كنت كما أحب، عملت عمل الحازم وصوت صولة الشجاع الرابط الجأش، وقد أغنيت وكفيت وصدقت ظني بك ورأيي فيك، وقد دعوت رسوليك فسألتهما وناجيتهما فوجدتهما في رأيهما وفضلهما كما ذكر، فاستوصي بهما خيرا، وإنه قد بلغني أن حسينا قد توجه إلى العراق، فضع المناظر والمسارح واحبس على الظنة واقتل على التهمة، واكتب إلي فيما يحدث من خير إن شاء الله. ولما بلغ الحسين عليه السلام مقتل مسلم وهاني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمة الله عليهما يردد ذلك مرارا. ولقيه الفرزدق الشاعر فسلم عليه وقال: يا ابن رسول الله، كيف تركن إلى أهل الكوفة وهم الذين قتلوا ابن عمك مسلم ابن عقيل وشيعته؟ فاستعبر الحسين عليه السلام ثم قال: رحم الله مسلما، فلقد صار إلى روح الله وريحانه وتحياته ورضوانه، أما إنه قد قضى ما عليه وبقي ما علينا. ثم أنشأ يقول: فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فإن ثواب الله أعلى وأنبل، وإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل، وإن تكن الأرزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء في السعي أجمل، وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل. ولما عزم الحسين عليه السلام على الخروج من مكة إلى العراق قام خطيبا في أصحابه فخطب خطبة عظيمة، رواه السيد الإمام أبو طالب عليه السلام في أماله بسنده عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه قال حدثني بسام بن قرة عن عمرو بن ثابت قال لما أراد الحسين بن علي عليه السلام الخروج إلى العراق خطب أصحابه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن هذه الدنيا قد تنكرت وأدبر معروفها فلم يبق إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وأن الباطل لا ينهى عنه ليرغب المرء في لقاء ربه فإني لا أرى الموت مع الظالمين إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا شقاوة فقام إليه زهير بن القين البجلي فقال قد سمعت مقالتك هديت ولو كانت الدنيا باقية وكنا فيها مخلدين وسألتنا نصرتك وكان في الخروج معك نصرتك ومواساتك لاخترنا الخروج منها معك على الإقامة فيها فجزاه الحسين بن علي عليه السلام خيرا ثم قال صلوات الله عليه سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبورا وجاهد مجرما فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم كفى بك ذلا أن تعيش وترغما ولما نزل بستان بن عامر كتب إلى محمد أخيه وأهل بيته من الحسين بن علي إلى محمد بن علي وأهل بيته أما بعد فإنكم إن لعبتم باستشهدتم وإن تغلبتم عني لم تلعكوا النصر والسلام فلما وافى زباله استقبله الطرماحي الطائي الشاعر فقال له الحسين عليه السلام من أين خرجت قال من الكوفة قال كيف وجدت أهل الكوفة قال يا ابن رسول الله قلوبهم معك وسيوفهم عليك فقال له الحسين عليه السلام صدقت الناس عبيد الدنيا والدين العيق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون فلما وافى كربلاء قال في أي موضع نحن قالوا بكربلاء قال كرب والله وبلاء ها هنا مناخ ركابنا ومهراب دمائنا ثم أقبل في جوف الليل يتمثل ويقول يا دار أف لك من خليلي كم لك في الإشراق والأصيل من ميت وصاحب قتيل والدهر لا يقنع بالبديل وكل حي سارق سبيلي فقالت أخته زينب لعلك تخبرنا بأنك تغصب نفسك فقال عليه السلام لو ترك القطع لنام هذه القصة للحسين عليه السلام في خروجه من مكة إلى كربلاء رواها الإمام أبو طالب موجزة وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى فيما يلي فإنه عليه السلام لما أراد الخروج من مكة لحقه عبد الله بن جعفر ابنه عون ومحمد وكتب على أيديهما إليه كتابا يقول فيه أما بعد فإني أسألك بالله لما انصرفت حين تنظر في كتابي فإني مشفق عليك من الوجه الذي توجهت له أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك وإن هلكت اليوم طفئ نور الإسلام وإن هلكت اليوم أطفئ نور الأرض فإنك علم المهتدين ورجاء المؤمنين فلا تعجل بالمسير فإني في إثر كتابي والسلام وصار عبد الله بن جعفر إلى عمرو بن سعيد عامر يزيد على مكة فسأله أن يكتب للحسين عليه السلام أمانا ويمنيه البر والصلة فكتب له وأنفذه مع أخيه يحيى بن سعيد. فلحقه يحيى وعبد الله بن جعفر بعد نفوذ ابنه وجهدا به في الرجوع. فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وأمرني بما أنا ما ضله. فقال له فما تلك الرؤيا؟ فقال ما حدثت بها أحد حتى ألقى ربي عز وجل. فلما آيس منه عبد الله بن جعفر أمر ابنيه عون ومحمدا بلزومه والمسير معه والجهاد دونه، ورجع هو إلى مكة. قال علي بن الحسين عليهما السلام خرجنا مع أبي فما نزل منزلا ولا ارتحل منه إلا ذكر يحيى بن زكريا. وقال يوما إن من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا أهدي إلى بقية من بقايا بني إسرائيل. فلما بلغ عليه السلام إلى الحاجر بحاء مهمله والجيم وراء اسم مكان بطريق الحاج العراقي من بطن الرمة كتب كتابا إلى جماعة من أهل الكوفة، منهم سليمان بن صرد الخزاعي والمسيب بن نجبة ورفاعة بن شداد وغيرهم، وأرسله مع قيس بن مسهر الصيداوي، وذلك قبل أن يعلم بقتل مسلم. يقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم: من الحسين بن علي إلى إخوانه من المؤمنين والمسلمين، سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإن كتاب مسلم بن عقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رأيكم واجتماع ملائكم على نصرنا والطلب بحقنا، فسألت الله أن يحسن لنا الصنيع وأن يثيبكم على ذلك أعظم الأجر. وقد شخصت إليكم من مكة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة يوم التروية، فإذا قدم عليكم رسولي فانكمشوا في أمركم وجدوا، فإني قادم عليكم في أيام هذه إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان مسلم بن عقيل قد كتب إليه قبل أن يقتل ب27 ليلة. فأقبل قيس بكتاب الحسين عليه السلام إلى الكوفة، وكان ابن زياد لما بلغه مسير الحسين عليه السلام من مكة إلى الكوفة بعث الحسين بن تميم صاحب شرطته حتى نزل القادسية. فلما انتهى قيس إلى القادسية اعترضه الحسين بن تميم ليفتشه، فأخرج قيس الكتاب وخرقه، فحمله الحسين إلى ابن زياد. فلما مثل بين يديه قال له: من أنت؟ قال: أنا رجل من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابنه الحسين. قال: فلماذا غرقت الكتاب؟ قال: لئلا تعلم ما فيه. قال: وممن الكتاب وإلى من؟ قال: من الحسين عليه السلام إلى جماعة من أهل الكوفة لا أعرف أسماءهم. فغضب ابن زياد وقال: والله لا تفارقني حتى تخبرني بأسماء هؤلاء القام، أو تصعد المنبر فتسب الحسين بن علي وأباه وأخاه، وإلا قطعتك إربا إربا. فقال قيس: أما القوم فلا أخبرك بأسمائهم، وأما السب فأفعل. فصعد قيس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأكثر من الترحم على علي والحسن والحسين، ولعن عبيد الله بن زياد وأباه، ولعن عتاة بن أمية. ثم قال: أيها الناس، إن هذا الحسين بن علي خير خلق الله ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا رسوله إليكم، وقد خلفته بالحاجر فأجيبه. فأمر به ابن زياد لعنه الله فرمي من أعلى القصر فتكسرت عظامه وبقي به رمد. فأتاه رجل يقال له عبد الملك بن عمير اللخمي فذبحه فعيب عليه فقال أردت أن أريحه. ويقال إن عبد الملك هذا كان قاضي الكوفة وفقيهها وما ينفعه فقهه مع جميع فعله. هذا عبد الملك بن عمير كان الحاكم وكان المفتي وهو الراوي للنواصب حديثة في فضل أبي بكر وعمر بيعتمدوا عليه. وذا قاتل قيس بن مسهر رسول الحسين عليه السلام قاتله ذبح. فبلغ الحسين عليه السلام قتله فاسترجع واستعبر ولم يملك دمعته. ثم قرأ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم قال جعل الله له الجنة ثوابا اللهم اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما واجمع بيننا وبينهم في مستقر من رحمتك ورغائب مدخور ثوابك إنك على كل شيء قدير. ثم سار من الحاجر وانتهى إلى ماء من مياه العرب فإذا عليه عبد الله بن مطيع العدوي وهو نازل به. فلما رأى الحسين عليه السلام قام إليه فقال له بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله ما أقدمك. واحتمله فأنزله. فقال له الحسين عليه السلام كان من موت معاوية ما قد بلغك. فكتب إلي أهل العراق يدعونني إلى أنفسهم. فقال له عبد الله أذكرك الله ابن رسول الله وحرمة الإسلام أن تنتهك. أنشدك الله بحرمة قريش أنشدك الله بحرمة العرب. فوالله لئن طلبت ما في أيدي بني أمية ليقتلنك ولئن قتلوك لا يهاب بعدك أحدا أبدا. والله إنها لحرمة الإسلام تنتهك وحرمة قريش وحرمة العرب. فلا تفعل ولا تأتي الكوفة ولا تعرف نفسك لبني أمية. وكان زهير بن القين البجلي قد حج في تلك السنة من الكوفة وكان عثمانيا. فلما رجع من الحج جمعه الطريق مع الحسين عليه السلام. فحدث جماعة من فزارة وبجيلة قالوا كنا مع زهير بن القين حين أقبلنا من مكة فكنا نزاير الحسين عليه السلام فلم يكن شيء أبغض إلينا من أن نسير معه في مكان واحد أو ننزل معه في منزل واحد. فإذا سار الحسين تخلف زهير بن القين وإذا نزل الحسين تقدم زهير. فنزلنا يوما في منزل لم نجد بدا من أن ننزل معه فيه فنزل هو في جانب ونزلنا في جانب آخر. فبينا نحن جلوس نتغدى من طعام لنا إذ أقبل رسول الحسين عليه السلام حتى سلم. ثم دخل فقال يا زهير إن أبا عبد الله بعثني إليك لتأتيه. فطرح كل إنسان منا ما في يده كأن على رؤوسنا الطير كراهية أن يذهب زهير إلى الحسين عليه السلام. فقالت له امرأته وهي تلهم بنت عمرو سبحان الله أيبعث إليك ابن رسول الله ثم لا تأتيه؟ ولو أتيته فسمعت من كلامه ثم انصرفت. فأتاه زهير على كره فما لبث أن جاء مستبشرا قد أشرق وجهه. فأمر بفسطاطه وذكله ورحله فحول إلى الحسين عليه السلام. ثم قال لامرأتي أنت طالق الحقي بأهلك فإني لا أحب أن يصيبك بسبب إلا خير. وقد عزمت على صحبة الحسين عليه السلام لأفديه بروحي وأقيه بنفسي. ثم أعطاها مالها وسلمها إلى بعض بني عمها ليوصلها إلى أهلها. فقامت إليه وبكت وودعته وقالت خار الله لك، أسألك أن تذكرني في القيامة عند جد الحسين عليه السلام. وقال لأصحابه: من أحب منكم أن يتبعني وإلا فهو آخر العهد مني. إني سأحدثكم حديثا، إنا غزونا بلنجر وهي بلدة ببلاد الخزر، ففتح الله علينا وأصبنا غنائم ففرحنا، فقال لنا سلمان الفارسي: إذا أدركتم قتال شباب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكونوا أشد فرحا بقتالكم معهم مما أصبتم من المغانم، فأما أنا فأستودعكم الله. ولزم الحسين عليه السلام حتى قتل معه. وروى عبد الله بن سليمان والمنذر المشمعل الأسديان قالا: لما قضينا حجنا لم تكن لنا همة إلا اللحاق بالحسين عليه السلام لننظر ما يكون من أمره، فأقبلنا ترقل بنا ناقتانا مسرعين حتى لحقناه بزروة، فلما اتنونا منه إذا نحن برجل من أهل الكوفة قد عدل عن الطريق حين رأى الحسين عليه السلام، فوقف الحسين كأنه يريده ثم تركه ومضى، ومضينا نحوه، فقال أحدنا لصاحبه: ذهب بنا إلى هذا لنسأله فإن عنده خبر الكوفة. فمضينا إليه فقلنا: السلام عليك. فقال: وعليكم السلام. قلنا: ممن الرجل؟ قال: أسدي. قلنا له: نحن أسديان، فمن أنت؟ قال: أنا بكر بن فلان. وانتسبنا له، ثم قلنا: أخبرنا عن الناس من ورائك. قال: لم أخرج من الكوفة حتى قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة، ورأيتهما يجران بأرجلهما في السوق، فأقبلنا حتى لعقنا الحسين عليه السلام فسايرناه حتى نزل الثعلبية ممسيا، فجئنا حين نزل فسلمنا عليه فرد علينا السلام، فقلنا: رحمك الله، إن عندنا خبرا إن شئت حدثناك علانية وإن شئت سرا. فنظر إلينا وإلى أصحابه ثم قال: ما دون هؤلاء سر. فقلنا له: رأيت الراكب الذي استقبلته عشية أمس؟ قال: نعم، وقد أردت مسألته. فقلنا: قد والله استبرأنا لك خبره وكفيناك مسألته، وهو امرؤ منا ذو رأي وصدق وعقل، وإنه حدثنا أنه لم يخرج من الكوفة حتى قتل مسلم وهاني، ورآهما يجران في السوق بأرجلهما، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمة الله عليهما يردد ذلك مرارا. فقلنا له: ننشدك الله في نفسك وأهل بيتك، إلا انصرفت من مكانك هذا فإنه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة، بل نتخوف أن يكونوا عليك. فنظر إلى بني عقيل فقال: ما تران؟ فقد قتل مسلم. فقالوا: والله لا نرجع حتى نصيب دارنا أو نذوق ما ذاك. فأقبل علينا الحسين عليه السلام وقال: لا خير في العيش بعد هؤلاء. فعلمنا أنه قد عزم رأيه على المسير، وقلنا له: خار الله لك. فقال: رحمكم الله. فقال له أصحابه: إنك والله ما أنت مثل مسلم، ولو قدمت الكوفة لكان الناس إليك أسرع. فسكت وارتج الموضع بالبكاء لقتل مسلم بن عقيل، وسالت الدموع عليه كل مسيل، ولا بأس أن يرتج هذا الموضع بالبكاء حزنا لقتل مسلم بن عقيل. فمسلم هو الذي وصفه الحسين عليه السلام في كتابه إلى أهل الكوفة بقوله: إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل. وكفى بهذه الشهادة من الحسين عليه السلام في جلالة قدر مسلم أن يكون ثقة الحسين عليه السلام من أهل بيته، ومسلم رضوان الله عليه أول قتيل من أهل البيت في نصرة الحسين عليه السلام، وجثته أول جثة صلبت، ورأسه أول رأس حمل منهم، وأول رجل قتل عطشان منهم. ولما نزل الحسين عليه السلام زبالة وهو متوجه إلى الكوفة، أتاه بها مقتل عبد الله بن يبطر وهو أخو الحسين عليه السلام من الرضاعة، وقيل كانت أم عبد الله هذا مربية للحسين عليه السلام، فكان عبد الله من لدات الحسين عليه السلام وأقرانه في السن، ولذلك أطلق عليه أنه أخوه من الرضاعة، وأن الحسين عليه السلام لم يرضع من غير ثدي أمه فاطمة عليها السلام. وكان الحسين عليه السلام أرسله مع مسلم بن عقيل إلى الكوفة، فلما رأى مسلم الخذلان بعث عبد الله بن يقدر إلى الحسين عليه السلام ويخبره بذلك. وكان ابن زياد قد نظم الخيل مع الحسين بن تميم من صاحب شرطته على الطرقات بين البصرة والقادسية، فلا يدعون أحدا يرج ولا أحدا يخرج، فقبض الحسين على عبد الله بن يقدر وأرسله إلى ابن زياد، فقال له ابن زياد اصعد فوق القصر والعن الكذاب ابن الكذاب، ثم انزل حتى أرى فيك رأيي. فصعد فوق القصر، ولما أشرف على الناس لعن عبيد الله بن زياد وأباه، ودعا إلى نصر الحسين عليه السلام، فألقاه ابن زياد من أعلى القصر فمات. وقد وقع اشتباه هنا من بعض المؤرخين بين قصة قيس بن مسلم الصيداوي رسول الحسين عليه السلام إلى أهل الكوفة الذي قبض عليه الحسين بن تميم وأرسله إلى ابن زياد فأمره أن يسب الحسين وأباه ففعل ضد ذلك فألقاه من أعلى القصر، وبين قصة عبد الله بن يقدر الذي أرسله ابن عقيل إلى الحسين فقبض عليه الحسين أيضا وجرى له النظير ما جرى القيس. وكان قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة بلغ الحسين عليه السلام وهو بزروت، وقيل بلغه أيضا بزبالة. فلما بلغ الحسين عليه السلام خبر عبد الله بن يقدر أخرج إلى الناس كتابا فقرأ عليهم، بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإنه قد أتاني خبر فظيع، قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وعبد الله بن يقدر، وقد خذلنا شيعتنا، فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف في غير حرج ليس عليه ذمام. فتفرق الناس عنه وأخذوا يمينا وشمالا حتى بقي في أصحابه الذين جاءوا معه من المدينة ونفر يسير ممن انضموا إليهم من أهل البصائر والنيات الصادقة، وإنما فعل ذلك لئلا يتبعه من ليس له بصيرة نافذة ولا نية صادقة ولا يريد مواساته والقتال معه، فإن هؤلاء لا فائدة في صحبتهم. ولقيه الفرزدق الشاعر عائدا من الحج فقال يا ابن رسول الله كيف تركن إلى أهل الكوفة وهم الذين قتلوا ابن عمك مسلم ابن عقيل وشيعته؟ فاستعبر الحسين عليه السلام ثم قال رحم الله مسلما، فلقد صار إلى روح الله وريحانه وتحياته ورضوانه، أما إنه قد قضى ما عليه وبقي ما علينا. ولما نزل الحسين عليه السلام في بطن العقبة لقيه شيخ من بني عكرمة يقال له عمرو بن بوذان، فسأله أين تريد؟ فقال الحسين عليه السلام الكوفة. فقال الشيخ أنشدك الله لما انصرفت، فوالله ما تقدم إلا على الأسنة وحد السيوف، وإن هؤلاء الذين بعثوا إليك لو كانوا كفوك مؤنة القتال وبطأوا لك الأشياء فقدمت عليهم كان ذلك رايا، فأما على هذه الحال التي تذكر فإني لا أرى لك أن تفعل. فقال له الحسين عليه السلام: يا عبد الله، ليس يخفى علي الرأي، ولكن الله تعالى لا يغلب على أمره. ثم قال عليه السلام: والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي، فإذا فعلوا سلط الله عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذل فرق الأمم. وفي بعض الروايات: حتى يكونوا أذل من فرام المرأة. وفرام المرأة هو الخرقة التي تمسح بها المرأة حيضها. ثم سار عليه السلام من بطن العقبة حتى نزل شراب، فلما كان في السحر أمر فتيانه فاستكوا من الماء فأكثروا، ثم سار منها حتى انتصف النهار. فبين